بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على هذه الآداب النبوية المتعلقة بالطهارة، فناسب أن يعتني رحمه الله بذكره في كتاب الطهارة. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب: أولها النهي عن إمساك الذكر باليمين، والثاني النهي عن التمسح من الخلاء باليمين، والثالث النهي عن التنفس في الإناء. فأما بالنسبة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إمساك الذكر باليمين، فذهب طائفة من العلماء إلى أن ظاهر هذا النهي يفيد التحريم، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عند الحنابلة اختارها بعض أصحاب الإمام، والمذهب على خلافها، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك الذكر باليمين في حالة البول مع وجود الحاجة، فلأن يمنع الإنسان من إمساك ذكره بيمينه مع عدم وجود الحاجة من باب أولى وأحرى. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن النهي للكراهة، وأنه لا يدل على التحريم، وأنه يجوز إمساك الذكر باليمين لكنه مكروه. وظاهر الحديث يدل على ما قاله أصحاب القول الأول، لأن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، وإنما صرف الجمهور هذا النهي عن ظاهره الموجب للتحريم إلى معنى الكراهة لحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد إبان قدومه بعد هجرته عليه الصلاة والسلام للمدينة، فسأله عن إمساك الذكر في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في هذا الحديث أن الذكر كغيره من الأعضاء، وأنه بضعة من الجسد. والذي يظهر أن هذا الحديث لا يقوى على الصرف، لأن سؤال طلق بن علي رضي الله عنه عن انتقاض الوضوء بمس الذكر، وليس سؤالا عاما عن إمساك الذكر. ثم إن طلق بن علي رضي الله عنه سأل عن إمساك الذكر باليد، ولم يبين هل هو باليمين أو بغيرها. ومن هنا ليس في حديث طلق بن علي عن السؤال عن اليمين، وإنما استدل الجمهور بعموم قوله: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: فالجواب عام، ولكن ينبغي أن يقرن الجواب بالسؤال وحال السؤال، لأن المراد بقوله: وهل هو إلا بضعة منك، أي إذا أمسكته وأنت متوضئ لم ينتقض وضوءك، كما لو أمسكت أي عضو من أعضائك. وحينئذ لما كان هذا الحكم منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، خرج عن الأصل الموجب للاستدلال. وقوي مسلك من قال إنه يبقى النهي على ظاهره لأن الصرف بمثل هذا لا يقوى. وبهذا يترجح قول من قال بالمنع، وأنه لا يمسك الإنسان ذكره بيمينه إلا إذا كان مضطرا، ومن حالات الضرورة أن يكون أشل يده اليسرى، أن تكون يده اليسرى مشلولة أو بها مرض أو بها عذر يمنع من إمساك الذكر فيضطر إلى إمساكه باليمين. فاليمين منزهة مشرفة مكرمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك صينت عن القذر وجعل القذر لليسار. وهكذا ما في حكم القذر من مس الأعضاء التي فيها القذر كالذكر والفرج. وظاهر النهي هنا منه عليه الصلاة والسلام أنه في حالة البول، وهذا لا مفهوم له عند طائفة، لأن قوله وهو يبول جملة حالية. وعليه فيحتمل أمرين: إما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إمساك الذكر في حال البول خاصة، وحينئذ يكون كما يقول علماء الأصول يكون خاصا أريد به الخصوص، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالتنبيه بحالة البول على غيرها، لأنها الحالة التي يحتاج الإنسان فيها إلى مس الذكر باليمين، ومع ذلك منعه من ذلك المس منبها على غيرها، وحينئذ يكون من باب الخاص أريد به العموم، أي لا يمسك الإنسان ذكره. ويقوى هذا أن العلة هي تكريم اليمين، وتكريم اليمين يستوي في حال البول وغير البول. ومن هنا يقوى أنه ذكر البول لوجود الحاجة تنبيها على الحالة التي لا حاجة فيها، وهذا معروف في نصوص الكتاب والسنة، وهو ما يسميه العلماء بالخاص الذي أريد به العموم، فبما يسميه العلماء بالتنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإنه إذا منع في حال وجود الحاجة كما ذكرنا فعدم وجود الحاجة من باب أولى وأحرى. نهى عن إمساك الذكر باليمين، وفي حكم الذكر الفرج بالنسبة للمرأة، فكما يحظر على الرجل أن يمس ذكره بيمينه تحظر على المرأة مس فرجها باليمين، وهكذا بالنسبة لحلقة الدبر من الجنسين، لأن النهي إنما هو لتكريم اليمين، وحينئذ يستوي الذكر وغيره من بقية الأعضاء. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف الله اليمين على اليسار، وهو معروف بأصل الشرع كما تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي أخرجه الشيخان من قولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبينا هناك تفضيل الشرع لليمين على جهة اليسار، وذكرنا النصوص من الكتاب والسنة في تقرير هذا الأصل. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا هو الأدب الثاني، أنه إذا أراد أن يتمسح من الخلاء ويستنجي ويستجمر فإنه لا يحرك يده اليمنى بالحجر، وهكذا إذا كان غير الحجر كالمنديل ونحوه. ومعنى العبارة أنه إذا أخذ الحجر بيمينه بعد بوله من أجل أن يتطهر به فإنه يثبت يده اليمنى ولا يحركها، ثم يأخذ عضوه باليسار ويحركه منقيا له من النجاسة. وهذا هو الذي يسلم به الإنسان من مس الذكر باليمين وكذلك من التمسح من الخلاء باليمين. وفي قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه دليل على أنه إذا أخذ الحجر أو أخذ المنديل من أجل أن يستجمر به في الدبر فإنه ينبغي أن يأخذه باليسار ولا يأخذه باليمين، ويكون التمسح من الدبر باليسار وحده دون اليمين تكريما لها كما ذكرنا. وأما في حال البول فإنه لا بد من أحد أمرين، إما أن يمسك الذكر باليمين والحجر باليسار، وإما أن يكون الأمر بالعكس، وحينئذ يقال له يكون الإمساك للعضو باليسار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمساك باليمين، ثم يثبت يده اليمنى ممسكا الحجر، ويكون تحريك العضو بالشمال كما ذكرنا، وحينئذ لا يكون متمسحا من الخلاء بيمينه ولا يكون ممسكا للذكر باليمين. وهذا كله يحقق المقصود
الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن هذين الأمرين في هذا الحديث وهذه السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء، التنفس في الإناء التنفس تفعل من النفس، والمراد بذلك أنه لا يجري نفسه على الماء أو على الشراب الذي في الإناء، فإذا رفع الإناء أو الوعاء ليشرب وكان من الأوعية المفتوحة فإنه لا يتنفس بل يحبس نفسه حتى يبين الإناء عن فمه، ثم يتنسم ثم يعود مرة ثانية إلى الشراب ثم يبينه، ثم إذا أراد النفس أبان الإناء فأبعده عن فمه ثم تنفس. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلل بعض العلماء رحمهم الله ذلك بأنه إذا تنفس الإنسان في الإناء فإنه يخرج مع النفس ذرات القذر فتصيب الوعاء فتصيب الشراب الذي في الوعاء، وحينئذ يفسد الشراب على نفسه، وهذا يقرره الأطباء وهو أمر محمود عندهم أنه لا يتنفس في الإناء حتى لا يصيب القذر ذلك الإناء، خاصة إذا وجد من يشرب من بعده. وهذا من الآداب التي نبه العلماء عليها في الشراب، ويستوي في ذلك أن يكون المشروب ماء أو غيره، ويستوي أن يكون الشارب شاربا وحده من ذلك الإناء أو هناك من يشرب بعده. فهذه العلة التي ذكروها قد تفيد تخصيص الحكم في حالة ما إذا وجد شخص يشرب بعد الشارب، ولكن أجيب عن ذلك بأن هناك احتمالا آخر، وهو أنه إذا تنفس في الإناء فإنه ربما شرق وحينئذ يتضرر، وإذا شرق ربما مات بتلك الشرقة كما هو معلوم، وذلك أن النفس ينحبس مع الماء فيستغلق على الإنسان حتى يموت، وهذا في أحوال خاصة، وقد وقع لبعضهم كما حكاه بعض أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه إذا شرب الماء وقطع النفس كأن يشربه بثلاثة أنفاس فإن ذلك أصح في الجسد، ويدل على هذا أي التعليل بهذه العلة أنه إذا أبانه وتنفس خارج الإناء وشرب الإناء بأنفاس مقطعة أن ذلك أصح، يدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا بمعنى أنه إذا شرب من إناء أو وعاء فإنه يبين الإناء عن فمه 3 مرات، وكان يقول كما في الصحيح: فإنه أهنأ وأمرأ، أي أنه هنيء مريء. وهذا أبلغ ما يكون في الشرب، أن يكون شرابا هنيئا مريئا فلا يضر المريء، وهو مجرى النفس. وكذلك أيضا قال بعض الأطباء إنه إذا تنفس 3 تقطع الماء في جوفه، وحينئذ إذا نزل إلى الجوف نزل دون أن يضر البدن، لأنه إذا شربه دفعة واحدة نزل إلى البدن دفعة واحدة، ونزل إلى جوف البدن دفعة واحدة فربما أضر. ومن هنا قالوا إنه إذا قطع الماء بالأنفاس 3 فإنه أرفق بالبدن. وكل هذا مما علمنا الله وهدانا إليه بفضله جل في علاه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فأكرم الله هذه الأمة وشرفها وعرفت أحكام دينها ودنياها، حتى إن نبيها عليه الصلاة والسلام لم يترك باب خير إلا دلها عليه حتى في شرابها. وهذا كله يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها، وأن المسلم ينبغي عليه أن يستغني بغناء الله وأن يستعز بعزة الله، ففي هذا الشرع خير كله في أمر الدين والدنيا والآخرة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في المأكل والمشرب والملبس وفي شأنه الخاص فإنه يجده على أعدل الأمور وأقومها وأسلمها وأفضلها، أي أنه على السنن، فأكله على أفضل ما يكون الأكل، وشربه على أفضل ما يكون به الشرب، وهكذا بقية أحواله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم بهذه السنة والعمل بها والدعوة إليها خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي الفضل والتكريم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
اشتمل هذا الحديث الشريف على تعظيم أمر الطهارة، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عاقبة من ضيع حق الله في الطهارة للصلاة، وأنه معذب في قبره. فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب الطهارة تنبيها للمسلم وتخويفا له من التساهل في أمر الطهارة من الخبث، وأن النجاسة أمرها عظيم ينبغي للمسلم أن يتحفظ عنها في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، حتى لا ينتهي به الأمر إلى هذه العاقبة الوخيمة والنهاية الأليمة من عذاب القبر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا ووالدينا والمسلمين منه. هذا الحديث الشريف حاصله كما ورد في الروايات الأخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما من الأيام مع أصحابه رضي الله عنهما وأرضاه رضي الله عنهم أجمعين، فوقف فجأة فسمع صوت معذب كما في الرواية الأخرى، فسمع صوت العذاب فوقف عليه الصلاة والسلام ثم أطلعه الله عز وجل على الخبر، وهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبور لا يعلم ما فيها وأحوال أهلها الذين هم فيها إلا الله علام الغيوب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أني أخشى ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر، ولو سمع الناس عذاب القبر لتنغصت عليهم الحياة ولكرهوا هذا العيش من شدة أهوال القبر وما فيه. ولذلك من لطف الله أنه غيبه عنهم، وقل أن يستديم الإنسان ذكر القبر وذكر هول الحشر إلا استقام له أمر دينه ودنياه، وكف وعف عما حرم الله عليه، واستقام على طاعة الله، والتزم بدين الله وشرع الله. فكم في باطن هذه الأرض من أصحاب قبور ينعمون وهم في عيش رغيد يتقلبون، وكم من قبور حولها الناس يلعبون ويضحكون ويلهون، وفيها من العذاب الأليم ما لا يعلمه إلا علام الغيوب. فالقبور أمرها عظيم، ولا يمكن لأحد أن يجزم ولا يمكن لأحد أن يطلع على ما فيها وعلى أحوال أهلها إلا إذا أطلعه الله عز وجل كالأنبياء المرسلين الذين يوحي إليهم ربهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. فمر عليه الصلاة والسلام على هذين القبرين، وفي بعض الروايات أنها جاءت بالشك وبعضها بالجزم، ففي بعض الروايات بمكة أو بالمدينة على الشك، ثم جاءت الرواية الأخرى أن هذين القبرين كانا في حائط من حوائط المدينة، وأنهما من أهل الإسلام، وهذا هو الصحيح. وفي رواية للإمام أحمد أنهما قبران جديدان، أي قبرا قريبا، وهذا يدل على أنهما مسلمان. فمر عليه الصلاة والسلام وسمع عذاب القبر، وما انتشر عند الناس خاصة في هذا الزمان من بعض الأشرطة التي يقال إنها عذاب القبر، فإن ظاهر النصوص يدل على رد مثل هذا وعدم اعتباره وعدم الجزم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يسأل الله عز وجل أن يسمعنا عذاب القبر، وأن هذه الأمة صرف عنها ذلك، وأن ما يحصل لأهل القبور مغيب عن الإنس والجن لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يقول إن ما في هذا الشريط من العذاب أنه عذاب القبر، وأنه إذا قال ذلك فهي شهادة، والله تعالى يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. من هذا الذي اطلع على القبور وأهلها واطلع على عذابهم فسجل ما كان وما وقع منهم؟ وقد يكون هذا من الشيطان أو غيره، فالأمر محتمل، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يجزم به أو يعمل به أو يدافع عليه أو ينقله أو يحذر الناس به، فإن عذاب القبر لا يعلم حقيقته إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. فمر عليه الصلاة والسلام على القبرين ثم قال: إنهما ليعذبان. مر على قبرين، القبران مثنى قبر، والقبر هو المكان الذي يدفن فيه الإنسان، ومن رحمة الله بالإنسان أنه إذا مات يدفن في الأرض، لأن هذا من التكريم لله عز وجل لبني آدم، فيدفن الإنسان إذا مات سواء كان مسلما أو كافرا، ومن رحمة الله أنه يدفن فلا يترك على وجه الأرض تنهشه السباع وتخطفه جوارح الطير، بل أكرمه الله عز وجل بأنه يقبر كما أخبر، وهذا من التكريم الذي أخبر الله عنه بقوله: ولقد كرمنا بني آدم. فجثته لها حرمة فتغيب عن السباع، ولذلك أرسل الله الغراب ابن آدم يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، فبحث في الأرض فقال القاتل فقال هابيل: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فعلمه الله كيف يقبر أخاه، فكانت سنة في الأموات، كما قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فيقبر الإنسان ولا يترك في العراء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجثث يوم بدر، فرموا بالقليب. وهذا أصل عند العلماء، وإذا قبر الإنسان فإنه يحفر له بقدر القامة حتى لا يتمكن السبع من نبش القبر. وهذا كله من رحمة الله عز وجل ولطفه وتكريمه لبني آدم. قوله عليه الصلاة قوله: مر بقبرين يقال قبر، ومن أسمائه الرمس، ومن أسمائه الريم، ومن أسمائه الجدث، ومن أسمائه الجدف، ومن أسمائه البيت والبلد والضريح، كل هذه من أسماء القبر. والشيء إذا عظم أمره تعددت أسماؤه، ولذلك العرب تسميه بهذه الأسماء المختلفة لعظم أمره. فكم في القبر من وازع يزع الإنسان عما لا يرضي الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. إنهما صيغة توكيد، والعرب لا تأتي بهذه الصيغة في الكلام إلا إذا كان الكلام محتاجا إلى توكيد، وهو الكلام الذي يمكن أن يكون عند الإنسان فيه شك أو ريب، أو يكون من الأمور الغيبية فيحتاج إلى توكيده. فلا يحسن إذا كان الأمر أو كان الكلام مما يحتاج إلى توكيد أن يأتي بدون مؤكد، أن يؤتى به بدون توكيد، وهكذا العكس. ومن هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال إنهما ليعذبان، والعذاب ضد الرحمة. ثم قوله إنهما ليعذبان فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وأن الناس في القبور إما منعمون بفضل الله، وإما معذبون بعدل الله، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن عصاة بني آدم من عصاة الموحدين والمؤمنين يعذبون بكبائر الذنوب، كما ورد في هذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل الرجل مجاهدا في سبيل الله قالوا له: هنيئا له الشهادة، وقال بعضهم: هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والله، إن الشملة التي غلها يوم أحد لتشتعل عليه في قبره نارا. وهذا في شهيد قتل في سبيل الله، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب، ولم ينكر لهم ولم ينكر عليهم وصفهم له بالشهادة، وإنما أنكر عليهم الجزم بأنه في النعيم وأنه في الجنة. ولا يمتنع أن الشهيد يعذب، لأن هذا في جنس القتال. ولا يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء، لأن هذا وقع في حال جهاده وقتاله. فغلى أي أخذ من الغنيمة قبل قسمها، والغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه معذب بسبب هذه الكبيرة، وهي الغلول من الغنيمة. نسأل الله أن يعيذنا من الغلول ومن كل ما يكون سببا في عذاب القبر وعذاب النار. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، ودلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثباته. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكان عبد الله بن عمر إذا أمسى المساء صاح وقال: أقبل الليل وأدبر النهار، وعرض آل فرعون على النار. وإذا جاء النهار قال: أدبر الليل وأقبل النهار، وعرض آل فرعون على النار، إشارة إلى قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل على إثبات عذاب القبر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، وأنه يعذب فيه العصاة المذنبون إذا شاء الله عذابهم. وأنكر ذلك بشر وغيره من أهل البدع ممن لا يعتد بخلافه. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر وعذابه. وفي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا وقف على القبر بكى، فيقولون له: ما يبكيك؟ يقول: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، ما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اجعل قبورنا وقبور والدينا روضة من رياض الجنان، واشمل ذنوبنا بالعفو منك والصفح والغفران، يا أرحم الراحمين يا رحمن. فأثبت أن القبر فيه نعيم وفيه جحيم. ومن هنا كان مذهب أهل السنة والجماعة على إثبات ذلك، وأن المؤمن إذا سئل في قبره وامتحن عرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار، كما في الأحاديث الصحيحة. ومنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور في قصة الرجل الذي كان يحفر قبره، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال رضي الله عنه: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار، وخرج معنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا، ثم حفر له القبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله ينتظر أن يفرغوا، أي من حفر القبر، ومعه عود ينكت به الأرض. ثم قال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة، ثم جلسوا منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ثم ذكر الحديث حتى بين، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه، ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: الله. فيقول: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: من هذا الرجل؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: نم صالحا. ثم يفتح له باب إلى الجنة، وباب يقال له هذا باب إلى الجنة، ويرى منزله في الجنة. ثم يأتيه كما في الأحاديث الأخر رجل كأحسن ما رؤي من صورة، في جمال من الصورة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ويقول الملكان له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فتنة القبر وأنه يفتح على الإنسان باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. ولذلك جاء في رواية أحمد في الحديث الذي سبق: فإذا مسه نعيمها وفتح عليه على الجنة قال: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. وهكذا بالنسبة للكافر والعياذ بالله فإن أمره يكون بالعكس. فكل هذا يدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؟ قال بعض العلماء: في كبير، أي أنه لا يصل إلى الكفر والخروج من الملة. وقال بعض العلماء: ما يعذبان في كبير، أي في شيء كبير لأنه أمر سهل على الإنسان أن يتركه، لأن كل من الغيبة والتحفظ من البول يمكن للإنسان أن يفعله، وليس بأمر كبير ولا صعب ولا عزيز على الإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير. وفي بعض الروايات: بلى إنه لكبير، أي ليس كبير على الإنسان أن يتركه، ولكنه كبير عند الله في كونه سببا في عصيانه سبحانه وتعالى وضياع حقه. لأنه إذا لم يتحفظ عن البول والنجاسة فإن هذا يؤدي إلى بطلان صلاته، فيضيع بهذا حق الله. ولأنه إذا كان نماما يمشي بين الناس بالنميمة فإنه يقطع الأرحام ويحدث الشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام، ولربما سفكت الدماء وانتهكت الأعراض بسبب النمامين ونميمتهم. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بلى إنه لكبير، أي كبير عند الله أن لا يتنزه الإنسان من بوله، وكبير عند الله أن يمشي بالنميمة بين الناس. أما أحدهما، وفي بعض الرواية أما هذا، فأشار إلى قبره فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. أما رواية لا يستنزه ولا يستبرئ، فالاستنزاه يستلزم أمرين: إما أنه يتعجل في القيام قبل أن يخرج البول كله، وحينئذ سيخرج البول بعد قيامه، وربما خرج بعد وضوئه، وهذا يؤدي إلى نجاسته أو إلى انتقاض وضوئه وعدم صحة صلاته. وكذلك بالنسبة لرواية لا يستبرئ، فإن فيها جزءا من هذا المعنى، والاستبراء من البراءة، ومعنى ذلك أنه يتحفظ من البول ويسلم نفسه وجسده منه بالطهارة والنقاء، فهو لا يفعل ذلك فيعجل أو لا يتحفظ. وقال بعض العلماء إن رواية لا يستنزه يدخل فيها إذا كان عند بوله لا يتنبه لطشاش البول الذي يصيب ثوبه وبدنه، فيتساهل في ذلك حتى يكون سببا في وقوع النجاسة على البدن والثوب، فيصلي وهو متنجس في بدنه وثوبه. وقال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام لا يستتر، المراد به أن يستتر عن أعين الناس، فإذا أراد أن يبول كشف عورته أمام الناس، أو جاء في الأماكن العامة، أو لم يتعاطى أسباب الستر عند قضاء الحاجة. وهذا يحتمله الحديث لكنه ضعيف، لأن العذاب مرتب على البول، وإذا قيل بهذا المعنى فمعناه أنه ليس هناك فائدة من ذكر البول، لأنه لو كان العذاب على كشف العورة فإنه يستوي أن يكون في حال البول وغيره. ومن هنا ضعف عدد من الأئمة رحمهم الله هذا الوجه، لكنه يساق للتحذير والتخويف، فإن كشف العورة أمره عظيم. ولذلك سأل معاوية رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عورته فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجك. فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ العورة وأن لا يتعاطى الأسباب في كشفها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فقال: كاسيات عاريات، فوصفهن بالعري. فدل على أن أمر التكشف للعورة من الرجل والمرأة أنه أمر عظيم، وهذا يوجب على المسلم أن يحفظ عورته وأن لا يتعاطى الأسباب في كشفها بلبس اللباس الذي يشف العورة، أو اللباس الواسع الذي تنكشف به العورة، خاصة إذا حصل منه انحناء أو غير ذلك من أوضاع الجسد. فكل هذا مما يغري بالفتنة، وهو من النساء أشد، وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، والمسلم مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. فقال بعض العلماء إن المراد به عدم التحفظ بالبول وقضاء الحاجة في الأماكن التي تحفظ فيها العورة، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة مأخوذة من نم الحديث إذا نقله، والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس ليفسد بينهم، فإن هذا الفعل تقع به الشحناء، وتحصل به البغضاء، وتقطع به الأرحام، وربما تسفك به الدماء، وتنتهك به الأعراض. ولذلك قال بعض العلماء: إن الدماء تسفك، ويكون أولها وسببها نميمة بين شخصين. وهذا معروف، ومعلوم أن النمام ربما أوقع الوقيعة بين أمة وأمة، وليس بين رجل ورجل. ولذلك أجمع العلماء على أن نقل الحديث على سبيل النميمة أنه من كبائر الذنوب، وأنه من المعاصي التي توجب تفسيق صاحبه، وأنه إذا اطلع الوالي على رجل يفعل ذلك عزره تعزيرا يردعه، لما فيه من الإضرار بالمسلمين والوقيعة بينهم. وقد حذر الله المؤمنين وأرشد عباده المسلمين إلى أخذ الحذر من هؤلاء بقوله في كتابه المبين: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. قال بعض العلماء في قوله زنيم: يدل على أنه لا يمشي بين الناس بالنميمة إلا من كان مطعون النسب، ولذلك يحقد على الناس ويحب السوء والشر والبلاء بينهم، فيمشي بينهم بالنميمة. وكان أئمة السلف رحمهم الله يحذرون النمام ولا يعطونه ولا يرعونه سمعا. وهذا هو شأن المؤمن الموفق، أنه إذا أتاك أحد فقال لك: فلان يقول فيك وفلان يقول فيك، فإنه سيأخذ عنك مثل ما أخذ عن غيرك. ولذلك جاء رجل إلى الحسن رحمه الله فقال: فلان يقول فيك كذا، فقال له: أما وجد الشيطان رسولا يرسله غيرك؟ فكانوا على التشديد من أمر النميمة، وكذلك على زجر أهلها وعدم الإذن لهم. وجاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له: فلان يقول فيك كذا وكذا، فقال: والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. فهذا هو حال السلف من الصحابة والتابعين وخيار المؤمنين، أنهم لا يصغون إلى النمامين. فالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام. قال بعض العلماء: لا يدخلها مع أول الداخلين والعياذ بالله، وأنه يدخل النار تطهيرا من هذه الكبيرة التي هي من كبائر الذنوب. وقال بعض العلماء لا يدخل الجنة نمام، ونحوه من الأحاديث أنه لا يوفق لحسن الخاتمة حتى يكون من أهل الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فالنمامون يدخلون بين الرجل وزوجته، فتفسد المرأة على زوجها ويفسد الزوج على زوجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب زوجا على أهله. وهذا يدل على عظم هذا الأمر. وقد يدخل النمام بين الرجل وابنه فيقول: إن ابنك يقول فيك كذا، أو إن أباك يقول فيك كذا، حتى ولو كان أخا من إخوانه أو أختا من أخواته، أو تكون الأم تفسد ما بين الأب ما بين زوجها وأولاده، وهكذا الأب يفسد ما بين الابن وأمه، ونحو ذلك من الأمور التي تغضب الرحمن وترضي الشيطان، وليست هي من شيم أهل الإيمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة، والجريدة إذا لم يكن بها سعل فشقها نصفين، ثم غرز على كل قبر جريدة، فقالوا: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر فيها أنه يخفف العذاب عن هذين القبرين ما لم تيبس هاتان الجريدتان. وهذا فعل خاص، والقاعدة عند العلماء أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، فهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ لأحد أن يفعله، لأنه مبني على أمر من الغيب، فلا يستطيع أحد أن يأخذ جريدة على قبر ويضعها، ولا يصح أن يعلل كما يقول بعضهم: إنما أخذ الجريدة الرطبة، لأن الرطبة يسبح الله، فالتسبيح يخفف العذاب، وهذا ضعيف، لأنه ما من شيء رطب ولا يابس إلا يسبح بحمد الله عز وجل، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا كان الحجر وهو جامد يسبح بحمد الله، فإن الجريدة ولو يبست سبحت بحمد ربها. فمثل هذا من التأويلات والاجتهادات ليس بمقبول في هذا. وتوسع البعض حتى إنه يغرس على القبر الشجرة ويصبها ويصب الماء عليها حتى تنبت، ثم يزعم أنه يخفف بها العذاب على القبر، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أصحابه من بعده أنهم غرسوا على القبور أو أمر بالغرس في القبور. فالمنبغي للمسلم أن يتقي الله، وأن يعلم أن القبر منازل، منزل من منازل الآخرة، لا ينفع فيه إلا لطف الله عز وجل ورحمته بعبده، وذلك إنما يكون بالوارد لا بغير الوارد، من الدعاء والاستغفار والترحم للموتى وسؤال الله عز وجل أن يلطف بهم والصدقة عنهم ونحو ذلك مما ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه النصوص. وأما هذا الفعل فإنه خاص كما قرره الأئمة رحمهم الله، ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن صاحب القبر معذب أو منعم، لأن هذا أمر من الغيب. واتفق العلماء رحمهم الله على أن أمور القبر وأمور الآخرة أنها أمور سمعية توقيفية، ومعنى كونها سمعية أي يقتصر فيها على ما سمع وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقيفية بمعنى أنه يتوقف عن الحكم بأي شيء فيها أو ذكر شيء من أمرها إلا بدليل الشرع. فمثل هذه الاجتهادات غير مقبولة في هذا، ولذلك يقتصر على الوارد، وأن هذا خاص بصاحب القبرين، وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ حق الله في صلاته فيتطهر لها على أتم ما تكون به الطهارة، ويحرص على أن يتنزه من بوله وأن لا يستعجل، وعليه أن يأخذ بالأسباب التي يحفظ بها نفسه عن الوقوع في هذا المحظور، كما أنه ينبغي عليه أن يحذر من النميمة. وفي بعض الروايات أما هذا فكان يمشي بالنميمة، وفي بعضها أن العذاب ورد للغيبة، ولذلك قال بعض العلماء إن النميمة والغيبة من أسباب عذاب القبر، والغيبة أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره، فإذا ذكره بما أن يذكره في حال غيبته بما يكره، سواء كان الذي ذكره فيه حقيقة فهو غيبة أو لم يكن فيه فإنه بهتان والعياذ بالله، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا من الزلل، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يتولانا برحمته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولأموات المسلمين وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للأموات ونور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، وأعذنا وإياهم من عذاب القبر. اللهم أعذنا وإياهم من عذاب القبر. اللهم أعذنا من عذاب القبر. اللهم أعذنا وإياهم ووالدينا والمسلمين أجمعين من عذاب القبر. اللهم إنا نسألك السلامة، وأن تبلغنا دار السلام يوم القيامة بلا خزي ولا عتب ولا عذاب ولا ملامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب السواك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: من المعروف أن الحمام الذي يغتسل فيه والذي جاء النهي عن الصلاة فيه هو في الحقيقة فيه موضعان: الأول مكان يغتسل فيه وهو الذي فيه الماء الحار، والثاني مكان خلع الثياب. هل إذا صلى في المكان الثاني يجوز له ذلك أم أن النهي عام؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما ورد السؤال عنه من النهي عن الصلاة في الحمام يحتاج إلى تنبيه، وهو أن الحمام الوارد في الحديث غير الحمام الذي يفهمه الناس اليوم، فإن الناس يطلقون الحمام اليوم على مكان قضاء الحاجة، والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه إنما هو الحمام الذي يغتسل فيه من الحميم وهو الماء الحار، وهي الحمامات التي تكون ما يسمى بالحمام الطبيعي أو حمام البخار. فهذه الأماكن ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة فيها. وللعلماء وجهان: منهم من قال النهي تعبدي، وإذا قيل إن النهي تعبدي فحينئذ ينظر إلى اسم الحمام، فاسم الحمام يشمل الموضع الذي فيه الحميم والموضع الذي يغتسل، الموضع الذي يوضع فيه الثياب، فكل هذا البناء يسمى حماما. فعلى هذا الوجه أن النهي تعبدي فإنه حينئذ لا يجوز أن يصلي لا في موضع الاغتسال ولا في موضع خلع الثياب، لأنه غير معقول المعنى. وأما الوجه الثاني فهو يقول إن النهي معلل، والعلة هي كون الحمام فيه أقذار الناس وأوساخهم، ولذلك لا يصلح مكانا لذكر الله عز وجل، كما كالمزبلة والمقبرة ونحو ذلك. وبناء على هذا القول، وهو الذي يسمى الذي يوصف بكونه معللا للحكم، فإن العلة عندهم أن الحكم متعلق بالموضع القذر، فيجوز أن يصلي في موضع خلع الثياب. وهذان الوجهان حكاهما شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، وأشار إلى أن الحديث يجري عند العلماء والأئمة على هذين الوجهين: إما أن يقال النهي تعبدي فينظر إلى الاسم، وإما أن يقال إنه معقول المعنى فينظر إلى موضع الحميم وهو موضع الاغتسال دون موضع خلع الثياب. وإذا فيجوز أن يصلي فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيستثني موضع الحميم والنار ويبقى ما عداه موضعا تجوز الصلاة فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، الساعة التي توضع في المساجد وهي تحدد وقتا لإقامة الصلاة، ما حكمها أثابكم الله؟
بالنسبة للساعة والتقويم لتحديد مواعيد دخول وقت الصلاة، هذا أمر محمود، لأن الناس يحتاجون إلى معرفة أوقات الصلوات حتى يؤدوا العبادة على وجهها. لكن المهم في هذا أن ينبغي أن يضبط التوقيت سواء في الساعة أو في التقويم، بحيث تصان صلوات الناس عن الخطأ. فلا مانع من أن يكون هناك تقويم يحدد به مواقيت الصلوات إذا عرفت إصابته في غالب الأحوال، وهذا أصل عند العلماء، أن الشيء إذا عرفت منه الإصابة في غالب الحال فإنه يعمل به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في يوم الجمعة وقت زوال لا يصلى فيه أثابكم الله؟
هو وقت الزوال ليس وقتا ينهى عن الصلاة فيه، وهو الوقت الذي يبدأ فيه بالإذن بالصلاة، إنما ينهى عن الصلاة إذا كانت الصلاة في منتصف، أنها إذا كانت الشمس في منتصف في كبد السماء الذي هو منتصف النهار، فإذا كانت الشمس في كبد السماء وانتصف النهار حرمت الصلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، وأمر بالإمساك عن الصلاة فيها. قالوا: لأنها ساعة ليست بساعة رحمة، لأن تسجر فيها أبواب جهنم. ولذلك قال عقبة رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وقائم الظهيرة أن تنصب العود فتوقف العود، فإذا أوقفته ونظرت إلى الظل فوجدت الظل لا يتحرك فقد انتصف النهار، فإن وجدت الظل ينقص فأنت في النصف الأول من النهار، وإن وجدته يزيد فأنت في النصف الثاني من النهار. تضع عود في وقت الظهيرة إذا أردت أن تعرف هل زالت الشمس أو لا، وهل أنت في وقت ناهي أو لا، تثبت العود في الأرض، وإذا كان عندك ورقة بيضاء يتضح بها أكثر تقيم الشخص في نصها، تضعها على الأرض ثم تقيم الشخص في نصها ثم تنظر إلى الظل، فإذا رأيت رأس العمود أو الشاخص تضع خطا عليه ثم بعد ذلك تنظر، فإذا بدأ ينقص فتعلم أنك في النصف الأول من النهار، وإذا بدأ يزيد فأنت في النصف الثاني من النهار. ثم الظل في أول النهار يكون جهة المغرب، لأن الشمس تشرق من المشرق فيكون الظل في جهة المغرب، فإذا انتصف النهار وبدأ تغرب يكون الظل إلى جهة المشرق، وهذا الظل الذي إلى جهة المشرق بعد الزوال يسمى فيئا، والفيء هو الرجوع، ولا يسمى الفيء والفيئة إلا بعد نصف النهار، ولا يقال للفيء في أول النهار إلا تجوزا يعني، لكن المحفوظ عندما أن الفيء بعد منتصف النهار، فإذا انتصف النهار هذه الساعة ما يصلى فيها. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الساعة تعم جميع أيام الأسبوع أم يستثنى يوم الجمعة. الجمهور على أنها تعم جميع أيام الأسبوع فيمنع من النافلة في هذا الوقت حتى يوم الجمعة، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله طائفة إلى استثناء يوم الجمعة، وفي حديث ضعيف وقال إنه يوم رحمة وليس فيه عذاب، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعموم الأحاديث، وليس هناك استثناء صحيح ليوم الجمعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي قولون ويخرج مني الريح بكثرة أحيانا، وأضطر أن أتوضأ للصلاة مرتين أو أكثر، لماذا تنصحني أثابكم الله؟
نسأل الله أن يشفينا ويشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. فيه تفصيل: إذا كان الريح يستطلق من الإنسان فلا يخلو من حالتين، إما أن يستطلق في وقت الصلاة كله فلا يجد قدرا يصلي فيه إلا وخرج فيه ريح، ففي هذه الحالة حكمه حكم المستحاضة، وهو الذي يسميه العلماء من به حدث دائم. فأصحاب الحدث الدائم كالمرأة المستحاضة، ومن به استطلاق الريح، ومن به سلس البول، ومن به سلس المذي، هؤلاء كلهم إذا أذن المؤذن ودخل وقت الصلاة يغسلون النجاسة، إذا كانت هناك نجاسة كالاستحاضة والمذي والبول ونحو ذلك، فيغسلون النجاسة ثم يصلون في الوقت ولا يعيدون الوضوء ولو خرج الخارج. هذا بالنسبة لمن كان معه السلس مستديما. أما إذا وجد وقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة في الاستحاضة إلى أنها تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، فقال إن قويت أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته ثم تصليه وتصلي العصر، بمعنى أنها تصلي الظهر في آخر الوقت، فبمجرد انتهاء صلاة الظهر يدخل وقت العصر. هذا الذي يسمى بالجمع الصوري، الصورة صورة جمع، والحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها. فإذا كان أمكن أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصليها فيدخل وقت العصر ثم يصلي العصر ووضوءه معه فهذا لا إشكال، وأما إذا كان لا يمكنه ذلك فإنه يكون كالمستحاضة يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها وتوضئي لكل صلاة. وأما بالنسبة لخروج البول والنجاسة وإصابتها للثوب فهذا له طريقتان. الطريقة الأولى أن يتحفظ فيجعل شيئا يمنع البول، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة تلجمي، فإذا وضع شيئا على العضو والمرأة تضع شيء على الفرج تعصبه، قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، قال أنعت لك الكرسف، الكرسف هو القطن، ومراد عليه الصلاة والسلام أنها تدخل القطن وتحشوه في الفرج حتى لا يخرج تخرج النجاسة، فدل على مشروعية تعاطي الأسباب بمنع النجاسة من الخروج. فإذا كان يمكن حفظ النجاسة يحفظها، وأما إذا غلبت كالمرأة المستحاضة يغلبها الدم ويخرج حتى ولو تلجمت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من يغسل المرفقين دون الكف بحجة أنه غسلها في البداية أثابكم الله؟
إذا توضأ الإنسان وغسل كفيه في أول الوضوء، غسل الكفين في أول الوضوء سنة وواجب على المستيقظ من نومه، وليس له علاقة بأصل الوضوء. إذا كان واجبا على المستيقظ هذا ليس له علاقة بأصل الوضوء. وأما بالنسبة للمتوضئ فإنه إذا غسل يديه في أول الوضوء فهذه سنة، فإذا غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه يجب أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان، فالبعض يأتي تحت الصنبور ويفعل هكذا ويترك اليدين لأنه يرى يديه مغسولة، فإذا فعل ذلك لم يصح وضوءه وتبطل صلاته، لأن الغسل الأول لأمرين، الغسل الأول سنة وليس بواجب، وثانيا لو فرض أنه واجب فإن الترتيب أنها تغسل اليدين بعد الوجه لا قبل الوجه، وهو غسل يديه قبل وجهه، فلا يصح من حتى ولو كان غسل عن واجب كالمستيقظ من نومه، فهذا خطأ يقع فيه الكثير وينبغي التنبيه عليه ولا يجزي، ومن قال إنه يجزي فقد أسقط شرط الموالاة الترتيب، وشرط الترتيب معتبر لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولين وهو ظاهر ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، ولذلك لا يصح أن يغسل من طرف الكفين إلى المرفقين، والغسل الأول كما ذكرنا سنة، والسنة لا تقوم عن الواجب، ثم إن غسله وقع قبل أمر الله له بالغسل لأن الله أمره بغسل يديه بعد أن يغسل وجهه وهو لم يغسل وجهه بعد، فلم يتوجه عليه الأمر بغسل يديه فلم يصح غسلهما على الوجه الذي ذكر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول أيضا فضيلة الشيخ، إذا بدأ بالغسل من المرفقين إلى الكفين هل يؤثر في صحة الوضوء من جهة الترتيب أثابكم الله؟
مثل ما ذكرنا والتفصيل على ما ذكرنا، ما يصح، لا يصح الوضوء حتى يغسل اليد كاملة كما أمر الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فإذا لم يغسل يديه ولو ترك من اليدين قدر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي على قدمه قدر لمعة شيء يسير، فقال عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة قدر لمعة وليس كفا بكاملها. وفي الصحيحين كما تقدم معنا من حديث أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، والعقب يمكن ما يأتي ربع الكف، فما بالك بالكف مع الأصابع، فقال ويل للأعقاب من النار. هذا كله لا يتساهل فيه، لا بد له من غسل كفيه كاملتين، ولا يصح وضوءه بدونهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل يشكل علينا أن الإبل لها أماكن تأوي إليها، وهذه لا إشكال فيها، ولكن هناك أماكن تناخ فيها عند المياه أو بعد شربها، هل يشملها النهي أيضا؟ وهل النهي خاص بحال وجودها في المعاطن أو هو عام؟ أثابكم الله.
النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ثبتت به السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وأعطان الإبل يشمل موضعين، الموضع الأول المكان الذي تمرح فيه وتبيت لا إشكال، والموضع الثاني هو الموضع الذي يكون عند موارد المياه، فإنهم كانوا إذا وردت الماء أراحوها لكي تشرب ثانية، فهذا مكان تتعطن وتبرك فيه لأن العطن أصله البروك، فيشمله النهي في أصح قولي العلماء رحمهم الله أن أماكن بروكها عند المياه يشملها النهي، ولذلك لا يصلى فيه على ظاهر نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، امرأة تسأل لديها بنات أخ لا يصلونها بأمر أمهم، وأبوهم متوفى، وقد حاولت أن تصلهم مرارا وأرسلت لهم من يكلمهم أن عمتكم تريد صلتكم، وأنها هي من سيأتي إليهم في بيتهم على كبرها في السن، ولكن رفضوا انصياعا لأمر أمهم، هل إذا تركتهم بعد هذه المحاولات عليها إثم قطيعة الرحم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز للأم ولا للأب ولا لأحد أن يمنع من صلة الرحم، لأن الله عز وجل أمر بوصلها، وإذا أمرت الأم أو أمر الأب فلا طاعة لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح إنما السمع والطاعة بالمعروف، فإذا أمر الوالدان بمعصية الله فلا سمع لهما ولا طاعة. ويمكن للإنسان أن يبر ويصل إذا كان الوالدان يغضبان أو نحو ذلك دون علم الوالدين، فلا بد من الصلة، ولا يعذر أولاد هذه الأم بمنع أمهم لهم، لأنه لا حق للأم في هذا المنع، بل عليهم أن يصلوا عمتهم وأن يزوروها وأن يبلوا الرحم ببلالها، فالرحم أمره عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال لها لما تعلقت بحقوي الرحمن فقال لها مه، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فرضيت بذلك، فمن قطع الرحم قطعه الله، ولذلك لا يشرع لأحد أن يأمر بقطيعة الرحم، لأن فيها الغضب الله وفيها لعنة الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا يطاع أحد في عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، فأوصي هذه الأم أن تتقي الله في نفسها وأن تتقي الله في أولاد زوجها أولادها، فلا تأمرهم بمعصية الله عز وجل. وإذا كان بينها وبين العمة شيء فلا يجوز أن يسري ذلك إلى الأولاد، لأنها ستحمل بين يدي الله وزرهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فعليها أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تأمر أولادها بالصلة، وعليها أن تعلم علم اليقين إن أرادت أن يحفظ الله أولادها وأن يبارك لها في ذريتها أن لا تأمرهم بمعصية الله وأن لا تعينهم على ذلك، بل تأمرهم بطاعة الله وتعينهم على ما يحبه الله ويرضاه استجابة لأمره جل في علاه في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما بالنسبة لهذه العمة فإنها تنظر إلى هذه الأم وتنصفها من نفسها، فإذا كانت آذت هذه الأم أو فعلت أمرا بسببه أصبحت الأم تمنع أولادها، لأنه قد يكون في العمة فساد أو يكون فيها شر، وعهدتها الأم بذلك فخافت على أولادها فمنعت أولادها بسبب هذا الفساد، فينبغي عليها أن تنصف هذه الأم من نفسها، فإن كانت آذتها أو أضرت بها فعليها أن ترد الحق لها وأن تصلح ما بينها وبين الأم. وأما بالنسبة للصلة فإنها تستمر ولا تيأس، وعليها أن تبقى على ذلك، تعرض عليهم كل فترة بين فترة وفترة الزيارة، لأن هذا من الصلة وأجرها كامل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يرد على من قال أن داخل الفم والأنف له حكم الظاهر وليس الباطن، أن الصائم إذا احتفظ بالماء داخل فمه دون بلعه لا يعتبر مفطرا، مما يدل على أن داخل الفم يعتبر من الظاهر وليس الجوف، وكذلك لو استقاء فوصل القيء إلى فمه فقد أفطر ولو لم يمجه، مما يؤكد أن الفم له حكم الظاهر للجوف، أثابكم الله.
نعم، هذا كنا نقوله في أول الأمر حينما كنا نرجح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل، وهو قوي من جهة النظر، وتبين لنا أن الأقوى غسل ظاهر البدن ولا يدخل فيه الفم والأنف، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك، ما قال ثم تتمضمضي وتستنشقي. وهذا الذي ذكرته أمر دقيق متعلق بمسألة الصوم وليس له علاقة بمسألة الغسل، فيوضع كل شيء في موضعه، ومن هنا ترجح الأثر، قوي عندي الأثر على النظر، وقوي مسلك من يقول إن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبين في من واجبات الغسل، وأنه إذا عمم ظاهر البدن بالماء أنه قد اغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم تفيضين الماء على جسدك. ومن المعلوم الجسد إذا قيل على جسدك العلى من الاستعلاء، وهذا يدل على ما كان ظاهرا بالصورة والحقيقة، وعليه فإنه لا يجب أن يتمضمض ويستنشق، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، استأجر أحد الناس مني شقة، والمشكلة أنه لا يصلي معنا في المسجد، هل أخرجه منها مع أني نصحته 10 مرات ولم يصلي معنا، أثابكم؟
الصلاة مع الجماعة في المسجد مختلف في وجوبها، وجمهور العلماء على عدم الوجوب، والحنابلة ومن وافقهم على الوجوب، فالذي لا يصلي في المسجد ليس معناه أنه ليس مسلما أو أنه لا تصح صلاته، فقد يكون متأولا لمذهب من لا يرى وجوبها، فحينئذ يعذر إذا كان متأولا أو نشأ في بيئة فيها هذا القول مشهور أو بيئة تعمل بهذا القول، فإنه لا ينكر عليه ولا يثرب عليه، يبين له الصواب ويبين له الحق وأن عليه أن يصلي مع الجماعة. وليس هناك أحد من العلماء يقول إن من لا يصلي في المسجد مع الجماعة يطرد من البيت ولا يؤجر، هذا أبدا ما قال به أحد من أهل العلم رحمهم الله من المتقدمين ومن الأئمة. ولذلك هذه المسألة إذا كان يرى جواز الصلاة في بيته وترك الجماعة وأنها سنة مؤكدة فإنه لا يعامل معاملة من يعتقد الوجوب، من يعتقد الوجوب له حكم، وعلى كل حال عقد الإيجار عقد منفصل ليس له علاقة بصلاح الإنسان وفساده، إلا إذا كان الفساد متعديا إلى الغير يؤذي الناس ويضر بهم في جيرته ونحو ذلك، هذا من الأمور التي قد إذا عرض على القاضي فسخ بها عقد الإيجار. أما بالنسبة للأصل فإن عليك أن تفي له بالعقد، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبينك وبينه عقد إجارة تتمه كما أمرك الله بإتمامه، وتنصحه وتدله وترشده، وأما إخراجه من بيتك بعد إجارته فهذا ليس من حقك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا اشتريت من محل تجاري أغراضا عديدة وعند الدفع يخصم لي البائع جزءا من القيمة، هل هذا جائز؟ وإذا كان جائزا وأردت استرجاع بعض الأغراض، هل يخصم لي جزءا من القيمة أم يلزم بإعطاء مبلغ القيمة كاملا؟ أثابكم الله.
هذه مسألتان. يجوز للبائع أن يقول لك: إن هذه السلع الموجودة داخل المحل أبيعك لها، أبيعك بالسعر المكتوب على نفس البضاعة، فأخذت 4 أو 5 سلع ثم جئت فخفض بعد أن حسب الجملة، خفض لك من السعر كما شاء وقدر بالقدر الذي يشاء، فهذا جائز وليس فيه حرج. يجوز للإنسان أن يقول: أبيعك 10، فإذا جئت تدفع قال: أعطني 9، أعطني 8، من حقه، وليس ملزما أن يكون بنفس القيمة إلا في حالة واحدة، وهي إذا أراد أن يرفع نقول: لا، أنت ملزم بما اتفق عليه، وأما إذا أراد أن يخفض وأن ييسر فلا بأس بذلك ولا حرج. المال ماله، إن شاء أخذه كله، وإن شاء أن يقول لك: خذها كلها هدية، من حقه، لأنه ماله، ما دام أنه بطيبة نفس منه يستوي أن يسامح في الكل أو يسامح في الجزء. المسألة الثانية: فإذا رددت له البضاعة، فإن كنت قد رددت له البضاعة فهل يرد لك التخفيض، يعطيك نفس المبلغ بالتخفيض، أو يعطيك أصل القيمة؟ هذا راجع إليه. إن أعطاك بدون تخفيض فهذا رجوع في الهبة، وهذا ليس بمحمود، لأنه وهبك هذا القدر ثم عاد في هبته، لأن الاتفاق بينكما 10، فإذا خفض إلى 9 فحينئذ إذا رددت البضاعة عاملك بالأصل ولم يسقط، قال لك: هذه 10، ولم يسقط عنك تخفيضها، فهذا نوع من الرجوع. إلا أنه يشكل على هذا أن الهبة تملك بالقبض، وأنك في هذه الحالة حينما قبضت كأنك تملك بنفس القيمة، والذي يرده لك المبلغ المخفض، وهذا أقرب من جهة النظر، أقرب أنه يرد لك بقدر بنسبة المبلغ، بشرط أن يكون الرد بموجب شرعي. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط، لأنها راجعة إلى مسألة إذا اشترى أكثر من سلعة وظهر العيب في بعض السلع، ولها فيها كلام عند العلماء فيه تفصيل ويصعب بسطه، يعني تحتاج إلى درس كامل فيه رد بعض السلعة وإلغاء بعض الصفقة، هذا فيه تفصيل عند العلماء رحمهم الله، والخلاف فيه مشهور، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ابتليت بالنظر الحرام وإني تائب، لكن يأتيني في أغلبية الأحيان استحسان المعصية، هل آثم بذلك؟ وما نصيحتكم لي؟ أثابكم الله.
نسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا من منكرات الأخلاق، وأن يغفر لنا، وأن يتوب علينا، وأن يرحمنا برحمته وأرحم الراحمين. أخي في الله، النظر إلى الحرام والنظر إلى الآثام لا شك أن العبد يتحمل عواقبه الوخيمة ونهاياته الأليمة، فإن النظرة إلى معصية الله عز وجل تحدث في القلب فسادا بقدر معصية الله عز وجل بتلك النظرة، وبقدر من انتهك من حدوده وغشي من محارمه. ولذلك على المسلم أن يحفظ بصره، فإذا وقع في الحرام رجع إلى ربه وتاب واستغفر وأناب، والشيطان في هذه الحالة لن يتركه، ومن هنا يذكره بما كان من هذه الصور الخليعة أو المناظر الفاسدة. وهذا التذكير قبل أن تقول هل يؤثر أو لا يؤثر عليك، أن تعلم أنه امتحان من الله لتوبتك، وأنك إذا تبت من أي حرام وأي معصية، سواء بالنظر سواء بالفرج، أي معصية إذا جاء الشيطان يذكرك بلذتها فاقطع، فإنك إن قطعت نكت في قلبك نكتة بيضاء، فإذا جاء المرة الثانية سيأتي أضعف من المرة الأولى، ثم يأتيك الثالثة والرابعة حتى يصبح قلبك على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. من تاب إلى الله وأناب إلى الله واستغفر ورجع إلى الله، فإذا جاء الشيطان يذكره بمعصية مقتها وردها وكرهها واشتغل عن الشيطان وأذله واحتقره أرضى ربه سبحانه وتعالى وعوضه بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان يجدها في ذلك الطهر من الجنان، لأنه ما دام أنه أقبل على الله وأعرض عن عدو الله وصدق مع الله رفعت منزلته. ولذلك إذا تاب ثم عرضت عليه الصور الخليعة فأخذ يسري معها ويسايرها ويتلذذ بها، فإنه ينقص من إيمانه ويضعف من إيمانه بقدر ما جرى من المعاصي، فإن كانت من كبائر الذنوب فإنها تنقص من الإيمان وتؤثر في الإيمان، وإن كانت من دونها بحسب، فهي تؤثر في قوة الإيمان وقوة الاستقامة وقوة الهداية. والذي يكون له ماض فيه مثل هذه الأمور ويحتقره ولا يلتفت إليه ويقبل على الله يمتحن امتحانا شديدا، حتى إنه في بعض الأحيان وهو في الصلاة تأتي مثل هذه المناظر، وقد يكون في أماكن فيها طاعة وقربة فتعرض عليه فيمقتها ويكرهها، كل هذا المقت وكل هذه الكراهية ترفع بها درجته ويعظم بها أجره ويجد بها حلاوة للإيمان وعصمة من الرحمن وتوفيق من العظيم الديان، لأنه يخزي بها الشيطان ويرضي بها الرحمن. فاعلم أن هذا التذكار من الشيطان أنه أمر ينتهي بك إما إلى جنة أو إلى نار. ومن هنا الإنسان الذي يحتقر المعاصي ولا يتذكر لذاتها، لأن التوبة أولا إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل أحبه ربه بهذه التوبة، فإذا أصبح يذكر فيرجع مرة ثانية فمعناه صدق في الندم، وصدق الندم هو صدق التوبة، لأن التوبة في الأساس ندم عن المعصية، والندم عن المعصية يكون بعد الإقلاع يقلع ويندم ويعقد العزم ألا يعود. فلما ترك المعصية بقي من الشيطان مسألة التعلق، وهو ذكر ما يسول للإنسان أنه جميل وأنها ساعات لذة، فإذا نظر إليها أنها قبيحة وأنها ساعات أبعدته عن الله وأنها ساعات أوجبت له مقت الله وغضب الله، انحرف على عدو الله. فتجده ينحرف المؤمن الموفق ينحرف على الشيطان في مثل هذه المواقف ويكرهه ويمقته، فإذا كرهه ومقته نظر الله إليه من فوق السبع سماوات أنه صدق التوبة وأنه صدق الإنابة، وهذا لا يكون إلا لأهل التوفيق جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا عرضت المشاهد حتى إنه في بعض الأحيان يأتيه وهو في الصلاة فيذكره بالمشاهد، فإذا انتهى من الصلاة يقول له أنت لست بمسلم ولست بمستقيم، لأنك لو كنت مستقيم كيف وأنت بين يدي الله تنظر إلى هذه المناظر. فإذا علم أنه عبد ضعيف وأنه بشر وأنه عامل الله بما يقدر عليه، وهو أنه كره هذا الشيء ومقته وازدراه ولم ينظر له بحسن ولا بزينة، فإن الله عز وجل يرفع بذلك درجته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولذلك إذا تاب العبد ورأى هذه المشاهد فكرهها ومقتها، فجاءه الشيطان المرة الثانية والثالثة والرابعة، ثم بحث عن أجمل وأحسن وأزين ما كان يؤثر عليه أيام معصيته فجاء به، فإذا به يعرض عنه فقد أهان الشيطان إهانة عظيمة ويتغيظ بها عدو الله وأرضى الرحمن رضا كريما. ولذلك تجد أمثال هؤلاء يرتقون في المراتب العلى ويتنافسون إلى مرضات يتسابقون إلى رضوان الله جل وعلا. اللهم عصمنا بعصمتك، اللهم عصمنا بطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب ونفس عنا الكروب وأجلنا من الخطوب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.